السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله جل وعلا لقاؤنا الموفي 60 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا والدنا أبي عبد الله أزهر صنقرة حفظه الله، وقد وافق ليلة الجمعة 11 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 ألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يوفق شيخنا ويسدده ويلهمه الصواب. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل يتقاضى أجر تقاعد من عمل كان يقوم به في دولة أجنبية، وقد زامن هذا العمل اندلاع الثورة التحريرية ضد هذا البلد الأجنبي، غير أن هذا الرجل بقي مشتغلا بالبناء حتى نهاية الحرب ثم عاد إلى وطنه، فما حكم الأجر الذي يتقاضاه من تلك البلاد؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأخواتنا عبر إذاعتنا، إذاعة التصفية والتربية، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وفاتحة هذا اللقاء هذا السؤال الذي يسأل فيه صاحبه عن أجر التقاعد الذي كان يتقاضاه، أو الذي كان بعد عمل أبيه في دولة أجنبية في سنوات خالية، وقد قال أنه زامن اندلاع الثورة التحريرية ضد هذا البلد الأجنبي، بمعنى أنه كان يعمل بفرنسا، ومعلوم أن أجر التقاعد هو مما كان يقتطع لهذا العامل من أصل أجره وأجرته التي كان يتقاضاها في حياته المهنية، فكل شهر يقتطعون له نصيب من أجرته رغما عنه، لأن هذه الاقتطاعات من الرواتب لأجل الضمان ولأجل التقاعد أصبحت من الأمور الإجبارية، والناس في هذا، وهذا على كل حال قانون بلدهم، وهذا القانون مأخوذ من الأنظمة الأوروبية أو الأنظمة الكافرة، ومعلوم أن مثل هذه العقود عندنا في الفقه الإسلامي وفي فقه المعاملات تعتبر من عقود الغرر، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يعقد مثل هذه العقود، وهذا بطبيعة الحال إذا كان الأمر اختياريا، أما إذا كان الأمر إجباريا فالذي عليه علماؤنا أنه بعد ذلك إذا تقاضى هذا الأجر الذي يسمونه أجر التقاعد فإنه من باب استرداد بعض ما أخذ منه، يعني استرداد ذلك المال الذي كان يقتطع له من راتبه الشهري، وبالتالي إذا استطاع هذا العامل أن يحسب هذه الأموال ويعمل عملية حسابية، هي في الغالب أن الناس لا يلحقون أن يسترجعوا كل ما أخذ منهم، ولكن إذا استطاع أحدهم أن يحسبها وكان التقدير أنه أخذ أكثر مما أخذ منه الزائد، الأصل أنه بناء على فتوى علمائنا هذا الزائد ليس حقا له، وبالتالي يخرجه من ماله ويجعل هذا الزائد في المصارف العامة، لأنه ليس من حقه أن يأخذه، هذا سواء كان في البلد الأجنبي أو في البلد الإسلامي، شريطة أن يكون عمله في ما هو مباح شرعا، لأنه لو كان عامل في مؤسسة يحرم العمل فيها أو في عمل محرم يكون أجر تقاعده بناء على من أصل راتبه، راتبه الذي من عمل الحرام أو من المال الحرام، فيكون آخذا لحكمه والعلم عند الله. أما إذا كان هذا كما ذكر السائل يعمل بناء فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
يقول رجل يريد استغلال أرض مملوكة للدولة في الفلاحة وهي قريبة من أرضه في قريته التي يعيش فيها، علما أن الدولة يستبعد أن تحتاج إليها في ذلك المكان القروي البعيد، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الأرض التي يسأل عنها السائل والتي وصفها بأنها ملك للدولة، هذه من الأملاك التي يطلق عليها بالتعبير العرفي الذي هو أصح من هذا التعبير أنها من الأملاك العامة، وهذا للتفريق بين نوعي الأملاك. هناك أملاك خاصة يمتلكها أناس سواء كانوا أشخاصا أو شركات أو مؤسسات أو ما إلى ذلك، فهي أملاك خاصة لهؤلاء. وهناك أملاك أخرى داخلة في عموم الأملاك العامة، الأملاك العامة التي هي تحت تصرف الدولة في كل بلد من البلدان. ومن هذه الأملاك أملاك أخرى لا توجد إلا في البلاد الإسلامية، أو لا توجد إلا في البلاد الإسلامية التي يشرع فيها الوقف، لأنه مع الأسف الشديد هناك بلاد إسلامية الوقف فيها ممنوع، وقد وجد الوقف منذ ظهور الإسلام، وجاءت بعض الأنظمة الحاكمة فمنعت مثل هذه الأمور، وخاصة في النظام الاشتراكي والشيوعي الذي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية، وفي بعض البلاد التي كانت الأحكام فيها أحكاما استبدادية، فلا داعي لذكر أسماء هذه الدول، منع الوقف فيها كلية ممنوع، وتصرفت الدولة في أملاك الوقف وبيعت الأوقاف بأبخص الأثمان، وهذا لا شك من الظلم والعدوان. والأملاك الوقفية هذه كذلك لها حكمها الخاص، ليست خاضعة لأحكام الأملاك الخاصة ولا لأحكام الأملاك العامة. فما دام أن هذه الأرض داخلة تحت الملك العام والذي تتصرف فيه الدولة، والدولة وحدها لها الحق في التصرف فيه سواء في بيعه أو في إيجاره أو في استغلاله أو ما إلى ذلك، بلدنا ولله الحمد فيه ما يعرف بإحياء الأرض الموات الذي هو موجود في الفقه الإسلامي، ولها شروطها وأحكامها، يعني السائل يرجع إلى أهل الاختصاص في هذا الشأن. إذا كانت من هذا القبيل، إذا كانت من الأرض الموات، الأرض اللي أصلها فلاحية ولكنها غير مستغلة ولا يمكن استغلالها، فإذا جاء إنسان وأحيا هذه الأرض باستغلالها وحرثها وتنقيتها ومر على هذا زمن، فإن الدولة تملكه إياها لأجل هذا، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. وبالتالي أنا أنصح هذا السائل أن يتوجه للسلطات المعنية ويسأل عن هذه الأرض، فإذا كانت من هذا القبيل فله أن يستغلها وينتفع بها وينفع بها غيره، لأن في إحياء مثل هذه الأراضي نفع عام للناس جميعا، يستفيد صاحبها استفادة خاصة، ولكن من هذه الاستفادة تكون استفادة متعدية، يستفيد من خلالها الناس، بل تستفيد حتى البهائم والطيور وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فالذي أنصح به هو هذا، فإذا كانت من هذا النوع ومن هذا القبيل جاز له إحياؤها واستغلالها والاستفادة منها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لأخذ ما هو حق له، ولا يجوز، لأن بعض الناس ربما يغير من سؤاله حتى يكون الجواب موافقا لشيء في نفسه. وليحذر الإنسان أن يغير منار الأرض، ومنار الأرض العلامات التي تميز القطع الأرضية، يغير ليستحوذ على أرضا ليست له. ومن اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوق به يوم القيامة من 7 أراضين، كما جاء في صحيح حديث رسول الله، وعيد شديد لمن أخذ وتعدى على حق غيره. فحتى لا يقع في هذا المحظور ولا يعرض نفسه لمثل هذا الوعيد الشديد، يتوجه إلى الجهات المسؤولة ويستفسر، فإن كان الأمر كما ذكرنا يتوكل على الله جل وعلا ويستعين به تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه وأن يبارك له، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. هل من الجائز إرسال بعض المطويات أو النصائح الكتابية المتعلقة ببعض المنكرات والمخالفات الشرعية إلى الدوائر الحكومية والمسؤولين عليها على المستوى المحلي أو الوزاري، كل حسب اختصاصه، وإن كان جائزا ما هي الضوابط التي يجب مراعاتها في ذلك شكلا ومضمونا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا نشكر السائر على هذه الغيرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون غيرة صادقة لله جل وعلا، وأن يرزقنا الله وإياه الإخلاص، الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وهذه الطريقة التي يسأل عنها السائل في الحقيقة هي طريقة شرعية نبوية، المناصحة لولاة الأمر بالمراسلة إليهم، لأن مناصحة ولاة الأمر الأصل فيها أن تكون بيننا وبينهم، لا تكون في ملأ حتى تكون فضيحة بعد ذلك، لأن ولاة الأمور لهم هيبتهم ولهم مكانتهم. وليس معنى هذا أن هذه المكانة تمنعنا من مناصحتهم. كيف؟ وقد جاء في الحديث الصحيح العظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. 3 جاء في رواية. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين تكون فيما بينك وبينه، كما كان أئمة السلف، وكما كان علماؤنا الذين صاروا على طريقة السلف، ولنا في هذا نماذج طيبة مباركة من مناصحة الشيخ بن باز عليه رحمة الله للملوك والرؤساء وولاة الأمر في بلده وفي سائر البلاد الإسلامية، ولنا في مناصحة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمثل مناصحة أخيه وشيخه الشيخ بن باز عليه رحمة الله، ولنا في النموذج الراقي لمناصحة الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى لولي أمرنا في المقالة التي أتحفنا بها أخونا محمد مرابط وفقه الله جل وعلا لكل خير، والتي أبهجت الجزائريين جميعا في مشارق بلادنا ومغاربها، ووصل تصفح هذا المقالة إلى كم خالد؟
ثلاث. أعد قراءتها 70,000.
70,000 قراءة
في المنتدى،
في المنتدى العام، ناهيك عن صفحة الفيسبوك وغيرها. وهذا يعني إن دل على شيء إنما يدل على هذا التلاحم وهذا التواصل الذي بين العلماء وحكام المسلمين من جهة، وبين العلماء وأبنائهم وطلبتهم من جهة أخرى. وهذه هي الطريقة، هي الطريقة المرضية، وهي الطريقة السلفية. ونحن ما شوش علينا في مثل هذه الأمور إلا تلك المناهج المنحرفة، إلا الإخوان المفلسون وما جاءوا به من تلك المناهج الخارجية التي تثير الفوضى والفتنة والبلابل، والتي فتحت الشر على البلاد والعباد في الكثير من البلاد الإسلامية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولو سار الناس على طريقة أسلافهم، ولو ساروا بسير علمائهم، وأعطوا القوس باريها وأسندوا الأمر إلى أهله، ما وقعت مثل هذه الفتن العظيمة. وبالتالي نقول لأخينا هذا، هذه الطريقة طريقة شرعية، ونحن ننصحك في مباشرة هذا العمل أن ترجع إلى الكبار من علماء بلدك الموثوق بهم، وأن تسألهم وأن تستنصحهم في الطريقة المثلى وفي الكتابة المقبولة، لأنه ليس كل من هب ودب يكتب لأمثال هؤلاء. هؤلاء يحتاج من يكتب إليهم من يكون أهل لمثل هذه الأمور، ماهوش من اللائق ولا من الأدب الجين تدير مطوية مثلا في التبرج وتديرها في ظرف وترسلها المسؤول من المسؤولين، أبدا. يعني يكون خطاب بكلمات طيبة والتماس لطلب الخير والصلاح للبلاد والعباد، وإن أرفق هذا الخطاب برسالة طيبة أو كتاب نافع في هذا الباب أو في هذا الغرض، يكون أمر طيب بإذن الله تبارك وتعالى. وقد رأينا وعايشنا بعض التجارب. أنا أذكر مرة من المرات في زمن الرئيس السابق الرئيس التونسي، أن أحد إخواننا من الشباب السلفي التونسي، صلى الله عز وجل ما أدري حاله، يعني انقطع وانقطعنا عنه سنوات، صلى الله عز وجل أن يوفقه حيثما كان وأن يثبتنا وإياه على الحق المبين. يعني جاءته هذه الفكرة، وما وجد من يستنصح في ذلك الوقت في بلده، توكل على الله وخذ كتاب في من الكتب المنهجية، ولا أذكر الكتاب لأن صاحبه أصبح الآن من المنحرفين، أصلحه الله وهداه، واستأذن من عند قصر الحكومة لمقابلة الرئيس، واستقبلوه واستقبله مستشار الرئيس وتسلم منه الكتاب ووعده بأن يوصله للرئيس، وأعطوه موعدا ليرجع مرة أخرى، ورجع مرة أخرى وبشره المستشار أن الرئيس قرأ الكتاب من أوله إلى آخره وأعجب بمضمونه وشكر لهذا الشاب صنيعه ووعده خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا أثر هذا الفعل، أما وش دار ولا ما الذي تحقق هذا شيء آخر، وأمره عند الله تبارك وتعالى. نحن علينا الزرع، أما الثمار هذا من الله تبارك وتعالى، ليس منا. نحن المهم أن نسير على الطريق المرضية، لأن المقاصد، لأن الوسائل لها حكم الغايات، هذه قاعدة من القواعد الشرعية، علينا أن نتبعها في هذا الباب. هذا يعني باختصار وإيجاز جوابا على سؤال هذا الأخ، الذي أشكره مرة ثانية، لأني أنا أحب كثيرا أمثال هؤلاء الشباب الذين تلمس من كلامهم ومن أفكارهم أنهم أصحاب نوايا طيبة ومقاصد خيرة، يحبون الخير للناس، يحبون الخير للناس، يحبون الخير للكبار والصغار، للراعي والرعية، وهذا المطلوب منا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، لما فيه صلاحنا وصلاح بلدنا وصلاح ولاة أمرنا وصلاح جميع إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول
آمين.
وما أعجب ما يقول، لنا أخ لا يكلم والديه، وقد نصحناه وحاولنا الإصلاح بينهم إلا أنه رفض فقررنا هجره، إلا أن هناك مشكلا في إلقاء السلام، هل نلقي عليه ونرد عليه أم لا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صدقت والله، وهذه من مصائب هذا الزمان ومن الطامات العظام، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا، كما نسأله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هو أولا الواجب على هؤلاء أن يناصحوا هذا الأخ، وأن يؤكدوا في نصحه، وأن يحاولوا رفع أمره لمن قد يسمع لكلامه ويستجيب لنصيحته، يرفع أمره إلى الأئمة عندهم أو إلى مشايخهم. يعني لا بد أن يكون حرصهم على إصلاحه وعلى رجوعه إلى الحق أن يكون حرصا شديدا، وسعيهم سعيا حثيثا، لأنه أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى أن يهجر الولد أباه، والله تبارك وتعالى يأمرنا في الوالدين إن كانا يأمروننا بأن نشرك بالله تبارك وتعالى، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا بالنسبة للمشرك، والذي يأمر ابنه بهذا لا تطعه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وخاصة في مثل هذه المعصية التي هي أكبر الكبائر وأعظم الذنوب على الإطلاق، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإن قمتم بهذا وتابعتم أخاكم هذا بهذه الطريقة في المناصحة، ثم هو رغم ذلك كابر وعاند وأبى، هذا تهجرونه ولا كرامة، وهذا هجر شرعي، لعله يرتدع ويتوب، لأن الهجر من العقوبات الردعية الشرعية التي نستعملها في حق أمثال هؤلاء لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى يحذر الناس من مثل هذا الصنيع، الناس الذين من حوله، ويعلموا أن مثل هذا الفعل صاحبه لا يكلم ويهجر ويقاطع بهذه الصورة، تضيق عليه الدنيا بما رحبت، كما وقع لأولئك النفر الثلاث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصتهم كعب بن مالك وصاحباه رضي الله تعالى عنهم، ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت لأجل هذا الهجر، هجر شرعي لأمر شرعي. هكذا بالنسبة لهذا الأخ أصلحه الله تبارك وتعالى، وإذا هجرتموه فلا تسلموا عليه ولا تردوا سلامه، هذا هو الهجر الشرعي، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل، وأن يوفقه لتوبة قبل الممات، والعلم عند الله.
آمين. يقول شيخنا الفاضل: انتشرت عادة دخيلة علينا استقاها الشباب من ثقافة الغرب، وتتمثل في أن طلاب الباكالوريا إذا ما بقي على الامتحان الرسمي للباكالوريا إلا 100 يوم فإنهم يخرجون للاحتفال بهذا اليوم الذي يطلقون عليه اسم كذا، ذكره بالفرنسي، قال ويكون في احتفال
رجبني كلاسيك
ويكون في احتفالهم هذا منكرات عديدة من تبرج وعري واختلاط وإسراف، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
الله المستعان. وهذه المناسبة مرة ولا مازال؟
الظاهر مازال
مرة. يعني عجيب،
مرت قبل يومين
يعني. لو ذكرتمونا بها قبل ما علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. مع الأسف الشديد صدقت فينا نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام: أتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا في الحقيقة من هذا القبيل، بل هذا أسوأ من دخول القوم جحر الضب، لأن أصل هذه الفرية وأصل هذه الحادثة، هذه يقول أصحابها أنها أحدثت عام 1936، وهي بدعة فرنسية بالنسبة للغرب كله. أول من ابتدعها الفرنسيون، وأول من ابتدعها جنودهم، الجنود الفرنسيون، قبل أن تنتهي مدة الخدمة الإجبارية عندهم ب100 يوم يحتفلون، يحتفلون في ثكناتهم، يحتفلون بأنواع المنكرات، شرب خمور وما إلى ذلك، يحتفلون بالخروج إلى جمع الأموال، يديروا مثل ما يفعله الآن المتسولون، هذو الأفارقة في الشوارع يأخذوا هذا الأواني، كل واحد فيهم شاد قوطي ويمشي ويجمع الدراهم، هذا الجندي، هذا الجندي يتهيأ للخروج، وبالنسبة لهم يتهيأ للحرية، ويطلقون على هذه المناسبة بالبيرسون، يعني قبل 100 يوم، قبل 100 يوم. مع الأسف الشديد هذا الاحتفال الذي ابتدعه جنود كانوا يقاتلون آباءنا وأجدادنا، جنود عاثوا في بلدنا فسادا، أخذوا يرحمك الله، أخذوا من خيراتنا ونهبوا من أرزاقنا، ثم بعد هذه السنوات يأتي من أبنائنا، من بني جلدتنا،
ممن يتكلمون بألسنتنا ويخرجون بتلك الألبسة من بيوتهم، البنات والأولاد ذكورا وإناثا. أخبروني أن البنات يلبسن اللباس الفاضح، ما هوش الميني جيب، يلبسوا الميكرو جيب اللي هو أعرى شوية من الميني جيب هذا، والشباب البدلة وربطة العنق، جيت راح نقول الخنق وهي من الخنق، وربطة العنق كتلك كذلك المظهر الذي ظهر به ذلك الشيخ المزعوم والباحث المغوار الذي كان يصول ويجول. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يهدي غيرنا سواء، أن يهدينا ويهدي هؤلاء سواء السبيل. هؤلاء أبنائي المخدوعين، لأنهم يقلدون، وهذه من آفات التقليد. المقلد أحيانا، وما سمي التقليد تقليدا إلا لأن صاحبه كالدابة، الدابة تربط أعناقها، تقلد أعناقها بالرباط وتسحب، تأخذ إلى الهاوية تمشي لا تدري ما تفعل ولا أين تسير. فكذلك هؤلاء، ويقعون في أنواع من المنكرات، وأخبرت أن كل واحد يأخذ خليلته ويؤجرون سيارة الليموزين التي تؤجر لساعات فقط بربما أكثر من 20,000 دينار. من أين يأتون بمثل هذه الأموال؟ أنا أعتقد جازما أنه يأخذها من أبيه عن طيب نفس، أو من أمه وهي فرحة به ومبتهجة بفعله. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، وأن يرحمنا، وأن يبعد الشر والبلاء عن أبنائنا، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاتقوا الله يا إخوان، فاتقوا الله يا أبنائي، تريدون النجاح بمعصية الله جل وعلا، والله لن يبارك الله في مثل هذا النجاح حتى لو فزت بأعلى الشهادات. ومن وقع في هذا جاهلا فليتوب إلى الله وليستغفره، ومن توبته وتكفيره لذنبه أنه ينصح غيره، أنه ينصح من سيأتي بعده ويبين له أنهم أخطأوا، ولا ينبغي لكم أن تخطئوا كخطائنا، ولا ينبغي لكم أن تتخذون قدوة وأسوة لأننا أخطأنا سبيلنا. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الشر كله، وأن يأخذ بأيدي أبنائنا لطاعة ربهم تبارك وتعالى واتباع هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. وأعداؤنا دائما وأبدا يخططون لشبابنا ولنسائنا، لأنهم علموا أن الشباب هو العمود الفقري لمجتمعنا، ولأن المرأة كما أسلفنا، المرأة هي الحاضنة والمربية لأجيالنا. فإذا أفسدوا المربية وأفسدوا العمود الفقري، ماذا بقي لنا؟ بقاء الهرمين من أمثالي. نسأل الله جل وعلا، ولكن رغم ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولله الحمد والمنة، البركة في أكابركم أو في كباركم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي أبناءنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمهم من الشرور كلها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله.
آمين.
وهذه سائلة تقول: وهي في الضد من أولئك المحتفلين في الطرف الآخر. تقول: أحسن الله إليكم، بالنسبة للأعراس الدينية التي تقام في قاعة الحفلات، نحن نعلم أنها إن خلت من الكاميرات فإنها لا تخلو من الهواتف النقالة، ماذا نفعل نحن الأخوات؟ فما نصيحتكم لنا؟ عدم الحضور أو الحضور مع عدم نزع الجلباب؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مثل ما قلت في السؤال السابق، شاكرا للسائل على سؤاله، في سؤاله عن طريقة نصحه لولاة أمره وللمسؤولين في بلده حبا للخير لهم، كذلك نشكر لأخواتنا هذا الحرص على العفة والعفاف والبعد عن أنواع المنكرات، سواء في ولائمنا وأعراسنا وأفراحنا أو في مآتمنا وأحزاننا وجنائزنا، لأن البلوى عمت في المناسبات كلها، والمنكر أصبح في الأفراح والأطراح. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومما يؤسف له أنك تجد أحيانا مثل هذه الأمور، يعني بين من الأصل أنه يقتدى بهم، الأصل أنه يقتدى بهم، تشوف بعض الناس بزعمهم مسابقات قرآنية فيها من الغناء الذي يسمونه الأناشيد، يدعون السلفية وهم على طريقة الإخوان، والله على طريقة الإخوان، أناشيد وإقامات في الفنادق الفاخرة والمكوث فيها والصلاة عندها وعدم الذهاب إلى المساجد، والمسجد مرمى حجر من هذا الفندق ومن هذه الإقامة ومن هذه القاعة. بأي الحجج يحتجون؟ وبأي الأدلة يستدلون؟ ولكن مع الأسف الشديد كل واحد يقع في المنكر، ثم إذا أنكر عليه لا يكون هذا سببا في رجوعه وتوبته وإنابته واستغفاره، ويقول: أنا ضعفت، في وقت ضعف صدر مني هذا الأمر. الرجل كان يصول ويجول في القنوات الإسلامية ودير منه مفتي ويتكلم وتحريم الاختلاط، وبعد ذلك يقام له الحفل الأضواء على طريقة هوليوود، وجيه ما هيش المقدمة المتبرجة المتقدمة العارية تماما، نسأل الله العفو والعافية. ليس، أنا ما رأيت هذا، والله ما رأيت يا إخوان، ولكن وصف الواصفين ممن نثق به، وصف الواصفين قالوا: لا تستر من بدنها إلا سوءتها، العورات المغلظة وشيء من صدرها، والباقي كله مكشوف، وتسلم الجائزة لفضيلة الدكتور وهو بالبدلة وربطة العنق. ثم أنكر عليه من أنكر حتى لا يقع في مثل منكره غيره، أقام الدنيا ولم يقعدها. وهؤلاء الحاسدون، وما قال بعنوان وش هو؟ المرجفون في المدينة، المرجفون في المدينة، ويقصد بهم طلبة العلم من إخواننا الذين أنكروا عليه وبينوا قبيح فعله وشر صنيعه، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا. أعود إلى سؤال الأخت الكريمة، وأنا نصيحتي لأخواتي في مثل هذه المناسبات التي يكون أدنى شك أو ريب أن فيها هذا التصوير، يكون عندها شك فقط أنه ممكن واحدة تصور بالهاتفها خلسة، أن لا تضع جلبابها، تبقى بجلبابها، وتنزوي في مكان هذا العرس، وإذا استطاعت تهني أصحاب العرس وتنصرف. لأنه بعض الناس كيف يكون عندها أدنى شك، لأنه بعض الناس من العوام ولا يتحفظون من مثل هذه الأمور، ويعتقدون أن هذا شيء جائز مباح عادي. إذا رأوا مشايخ يصورون بالفيديو ويضحكون ويفرحون، يصورون أنفسهم وهم يأكلون وهم يشربون وهم يدرسون وهم يدرسون، كل شيء مصور بالفيديو، ماذا يقول الرجل العامي؟ يعتقد أن هذا منكر؟ أبدا ليس منكر. والعجب العجب من أمثال هؤلاء، يعني أصحاب المناسبات الدينية، لا الأفراح والأعراس، أنهم في مثل هذه المناسبات يستضيفون من المشايخ من يعلمون أو يغلب على ظنهم أنه يوافقهم في شرهم وباطلهم. وإذا علموا من أحدهم أنه سينكر وأنه سيستنكر لا يستضاف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام يدعى له الأغنياء دون الفقراء، فنحن نقول أسوأ المجالس هي هذه المجالس التي يدعى إليها المخالفون أو المميعون. والمميع كائن مميع خارج بها على طول مصرح بها، وكائن مميع متستر، ولكن كلهم في الشر سواء. هؤلاء يدعون، أما غيرهم فلا يدعى أبدا. هذاك يقولوا لبعضهم البعض، هذاك يقلبها علينا، صلى الله عز وجل عفو العافية. أما بالنسبة إلى حضور الأفراح التي أصحابها بالكاميرات يستقبلون الضيوف المدعوين والمدعوات، مثل هذه الأفراح الواجب على إخواننا وأخواتنا أن ينصرفوا راجعين، أن يقولوا لأصحابها إما أن تبعدوا هذه الكاميرات وإما ننصرف. إذا أبعدوها وما فعلوا هذا المنكر فاللهم بارك، إذا أبوا عليهم انصرفوا وتركوهم ومنكرهم. مش من ما هو الفرح أو المناسبة التي تستحق أننا نعصي الله تبارك وتعالى لأجلها أو لأجل أصحابها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا الذي أعتقده في هذا الباب وفي هذا الأمر، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا. يقول أملك مقهى انترنت، وهذا قبل الالتزام وحتى بعد الالتزام، لكني أردت التغيير مرارا فأغلقت 4 أشهر ولم أوفق لعسر الحالي والكراء وبعض الديون، فعدت لمزاولة النشاط، فهل عملي ورزقي فيه شبهة؟ وهل ما يفعله الناس في هذه الأجهزة سواء كان خيرا أم شرا علي وزره؟ وإن كنت آثما وعملي فيه شبهة، فهل علي تركه حالا أم أتركه إلى أم أعمل إلى حين تتيسر الأمور؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أن تسمع مني اعمل هذا بإذن الله لن يكون يا أخي. أنا والله عندي قاعدة منذ أن أنعم الله جل وعلا علي بالاستقامة، هذه القاعدة أنا سمعتها من أحد مشايخنا لا أذكر الآن اسمه، أن المحرم اجعله دائما وأبدا في حكم المعدوم. الشيء المحرم اجعله أنه غير موجود أصلا، وبعد ذلك اجتهد فيما يسر الله لك من الأسباب، لأن الله عز وجل القاعدة كما أنه لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنا أعتقد أن هذا الأخ ما دام أنه ترك هذه القاعة وترك هذا العمل لأنه اعتقد أنه محرم، ومثل هذه الأمور إذا جئنا للتفصيل في حكمها أنها تندرج تحت قاعدة الأمر إذا تضارب فيه الحلال والحرام، وإذا كان مختلطا يعني سواء في المال سواء في العمل ما تعلق بالرزق بين هذا وذاك، ما هو حكمه؟ الحكم القاعدة عند العلماء أنه للغالب، الحكم فيه للغالب، إذا كان غالبه في الحرام أخذ حكمه. فالآن أنتم قولوا بربكم، هذه القاعات التي تسمى قاعات الانترنت، ما أدري ما زالت موجودة القاعات إلى الآن؟
أكيد.
عجيب، أنا ظنيت خلاص الناس ما دام الناس أصبح في كل شيء وفي كل مكان. المهم ما دام أنه الغالب، وأنا هذا الذي أعتقد أنه الناس هذا الشباب اللي يمشيوا للقاعات هذه السيبرات هذو ما هوش الغالب فيهم يروحوا لأجل العلم والتعلم ولأجل سماع الدروس ولأجل الاستفادة من العلوم سواء كانت دنيوية أو أخروية أو الاستزادة من الثقافة وتتبع الأخبار، أنا أعتقد جازما أنهم يروحوا لأجل الأمور التي لا يمكن أن يقفوا عليها أو أن يتصفحوها في بيوتهم، ها؟ الأمور التي يتصفحونها في خلواتهم من مثل هذه المنكرات التي عمت بها البلوى وانتشرت حتى في من ظاهره الاستقامة صلى الله العفو العافية، والكثير من أخواتنا يشتكين من سوء وقبيح أفعال أزواجهم، رجل زوجته في بيته حلاله ويترك الحلال للحرام الخبيث ويبقى قابع وراء جهازه وشاشاته الليل الطويل ينظر في الحرام والمنكر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كيف يبارك الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء أو يوفقون للخيرات؟ نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. فمدام أن هذه لأجل الغالب فيها هي هذه المنكرات، أنا أقول غالب، قد يكون واحد كذا يحتاج، وفي وقت من الأوقات كنا نضطر نمشي على كل حال في أسفارنا نضطر نمشي لمثل هذه القاعات، نحتاج نرسل شيء أو نستقبل شيء أو ما إلى ذلك، ولكن الغالب في مثل هذه الأمور، إذن يأخذ حكمه. وما دام أنك وفقت لغلق هذا المحل وهذا من توبتك، الأصل أنك لا ترجع إليه، لأن من شرط التوبة الصادقة هو العزم الأكيد أن لا يرجع إلى ذلك الذنب الذي تاب منه، هذا من شروطها. وأنت يا أخي ضعفت ورجعت، والأصل أن يكون توكلك على الله عز وجل ويقينك عليه تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اجعل يقينك على وعد الله تبارك وتعالى في هذا الباب، الرزق لا يمكن أن يكون سبب لبعدك عن الله تبارك وتعالى، أصدق الله يصدق واترك الشيء لله عز وجل وسترى العجائب بعد ذلك، تصديقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا عندي يعني قصص لبعض إخواننا في هذا الباب، والله من أعجب الأمور التي تزيد المؤمن إيمانا، واقع يحققه الله جل وعلا لعباده الصادقين. فكن صادقا يا أخي وتب إلى الله وأقلع عن هذا، وإن الله تبارك وتعالى سيريك العجائب، كن صادق مع الله جل وعلا فقط. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك وأن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضى.
آمين. يقول سائل
شاب أقدم على خطبة فتاة، وبعد الرؤية الشرعية اتفق الأولياء على الشروط، ثم بعد مرور 4 أشهر أقيمت الخطبة الرسمية، حيث كلفت الشاب حوالي 10 مليون سنتيم من ألبسة وحلويات وخاتم وما إلى ذلك. بعد مرور 6 أشهر قرر هذا الشاب فسخ الخطبة وأخبر ولي الفتاة، فما هو حق الشاب من تلك الأموال التي أنفقها؟ هو يقول خسرها، علما أنه لم يتم لا عقد شرعي ولا أي شيء آخر، والفتاة كانت أجنبية عنه. بارك الله فيكم.
الله المستعان. هذا قريب يقول له تفرت فيك، ولا قول له بقول أحد إخواننا هذه المصاريف اللي قلت الخسائر في كرشك، كليت معهم هذيك الحلويات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لابد يا إخوان أن نفرق بين ما هو حق، ما هو حق، والذي هو حق في أمر الزواج هو الصداق، حق للزوجة، حق للزوجة، وهو ركن من أركان النكاح. هذا الصداق إذا دفعه الزوج لزوجته وكان قد عقده عقد عليها، فإنه إذا فسخ عقده له نصف المهر، له نصف المهر. لما؟ هذه أحكام شرعية فيها حكم بالغة، لأنه ما هوش من الأمر الهين أنت تعقد على امرأة ويذاع أمرها وينتشر خبرها بين الناس ثم تعاود تفسخ هذا العقد. قضية ما هيش لعب. هذه من الأمور اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. كذلك فإذا عزمت على هذا الأمر تستحق نصف المهر. أما إذا كان الأمر لم يصل إلى العقد وما أعطى لم يكن صداقا ولا ورد ذكر الصداق أو المهر أصلا، إنما هو أراد أن يتزلف لأهل خطيبته بتلك الهدايا يتحمل المسؤولية. وبعض الناس قد يبالغون ويتقصدون المباهات، على مصطلحنا ومصطلح شبابنا يقول لك نخلعهم، ويجيب هذاك الهدايا، ويجيب أحيانا الأمور منكرة، حلويات يدير هذيك لابياس مونتي هذيك اللي هي وحدها يعني قيمتها تفوق ربما ما أدري والله قيمتها كم، ولكن أعلم أنها غالية الثمن. تدري كم قيمتها خالد؟
لا
ما تدري، أنت مثلي. وبعد ذلك يطالب بماذا؟ يطالب بإرجاع هذه الهدايا. الهدايا الأصل فيها لا ترد، وليس له أن يطالب بردها، وهذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، والذي رواه أبو داود بن ماجة وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. هذا الذي قال فيه في الحديث الآخر: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأسأل الله أن يعوضك يا أخي الكريم، كما نسأله أن يوفقك لمن هي أصلح وأفضل منها إذا كانت نيتك وقصدك الصلاح، كما نسأل الله جل وعلا لها هي كذلك أن يرزقها الله تبارك وتعالى أصلح وأفضل منك، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا آخر ساعتنا لهذه الليلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يرفع قدركم ويبارك في جهودكم، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم جميعا. آمين.